بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. وردت إلي أسئلة كثيرة جدا، أبدأها بسؤال الأخت نجوى من اليمن تسأل، تقول: يا شيخ، بالنسبة لسورة الواقعة، هل هي تجلب الرزق بالصدق يعني؟ وما هي، تقول تريد نصيحة بشيء يعني يجلب ويسهل الرزق. أختي نجوى من اليمن، بارك الله فيك. أولا، بالنسبة لسورة الواقعة، لم يثبت فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأها حصل له الرزق، أو أن من أراد الرزق فليقرأ سورة الواقعة. هذا غير صحيح، وهذا أمر مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أختي الفاضلة، بالنسبة للإنسان عليه أن يسعى في طلب الرزق، وذلك ببذل الأسباب، ومن أعظمها التوكل على الله عز وجل، وتوكل على الحي الذي لا يموت، فتعتمدين وتتوكلين وتفوضين أمرك إلى الله عز وجل. الأمر الثاني بذل السبب، يعني الإنسان الذي يريد الرزق يبذل، يتوظف ولا يشتغل في السوق ولا شيء من هذا القبيل. كثرة الاستغفار، الاستغفار، قل أستغفر الله وأتوب إليه، هذا سبب من أسباب يعني جلب الرزق بإذن الله. كذلك الحرص على بر الوالدين وصلة الأرحام، هذا أيضا من الأسباب التي ذكرها أهل العلم، التوبة والاستغفار وغير ذلك، القناعة أيضا، القناعة والرضا، الرضا عن الله والقناعة، هذه كلها من أسباب جلب الرزق بإذن الله سبحانه وتعالى. الأخت أم عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيها تقول: حصل بيني وبين زوجي شجار، هو كان غاضب جدا وحلف علي بأن إذا فلانة دخلت بيتي فأنت طالق، وبعد 4 أشهر تقريبا زارتني هذه الإنسانة، ماذا علي الآن؟ هل يقع الطلاق أم لا؟ أختي أم عبد الرحمن من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لي حلف الزوج، إذا قال الزوج: إذا جاءت فلانة إليك ودخلت البيت وهو ناوي الطلاق، فالطلاق يقع، الطلاق يقع. أما إذا كان القصد التهديد والمنع بأنك ما تسمحين لها تدخل البيت، فالراجح من قول أهل العلم بأن عليه كفارة يمين ومع التوبة والاستغفار، ويبتعد عن استعمال الطلاق في حل مشاكله. لا، ما يجوز له أن يجعل الطلاق حل مشاكله، وإنما يسلك المسالك الطبيعية. ويجب عليك أيضا أن تطيعيه أنت ما دام أنه ما أمرك بمعصية الله، هذا أمر من حق الزوج، يقول لك لا تدخل فلانة بيتي، له حق، الحق الكامل، وبين هذا النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك الفاضلة، الزوج إذا كان يقصد المنع والتهديد وكذا، فهذه فيها كفارة يمين، أما إذا كان يقصد الطلاق فهو طلاق. أحمد من مصر بارك الله فيه يسأل، يقول: أنا يعني استمعت إليك وذكرت بأن الأصل في الأشياء الحل ما لم يجد نص، وما هو مفهوم أيضا السنة التقريرية إلى آخر ما ذكر. أخي الفاضل أحمد من مصر بارك الله فيك ورضي الله عنك، وشكر الله لك المتابعة وأيضا المذاكرة في بعض الأشياء التي يعني نطرحها. أخي الفاضل بارك الله فيك، أولا بالنسبة لي عندنا الأمور إما عادات وإما عبادات. العادات يدخل فيها المعاملات، فالأصل في العادات والمعاملات الحل والجواز والإباحة حتى يأتي الدليل المحرم. ولذلك الله عز وجل ماذا قال؟ قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. جاء النص بتحريم الربا، كل البيع حلال، الربا حرام. جاء النص الآخر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع العينة، وبيع العينة أن يشتري الرجل السلعة بالدين بالأقساط، ها، ويبيعها على نفس البائع بنقد، هذا يسمى بيع العينة. نهى أن يسلم عن الغش، نهى عن الرشوة. فعندنا الأصل في المعاملات، الأصل في العادات، الحل والجواز والإباحة، حتى يأتي الدليل المحرم، حتى يأتي الدليل المحرم. يعني مثلا العادات، الناس يلبسون الثياب اللي اعتاد أهل البلد، لكن لما يأتي رجل ويقول يريد أن يلبس ثوبا من حرير، نقول لا، محرم. هو يقول طيب أنتم تقولون الأصل في العادات الحل، نقول نعم، لكن جاء الدليل المحرم. واضح أخوي أحمد بارك الله فيك. بالنسبة لمسألة السنة التقريرية، السنة التقريرية هي أحد أنواع السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لابد أن نقيدها في زمن الوحي، لابد أن نقيدها في زمن الوحي، وهي أن كل أمر حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة وأقره، والإقرار إما يكون بالسكوت أو بالتبسم أو يصنع أمامه ويسكت صلى الله عليه وسلم، فيسمى السنة التقريرية، السنة التقريرية. فما دام أن النبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر هذا الفعل فيعتبر من السنة التقريرية. ولماذا؟ لأنه في زمن الوحي، وجبريل ينزل عليه ويقول له مثلا هذا حلال وهذا حرام وهذا كذا. هذا ما يتعلق بالسنة التقريرية. أخي أحمد بارك الله فيك. نعيم العلي من ألمانيا بارك الله فيه يسأل يقول بالنسبة لقيام الليل، يعني هل الأجر الكبير يشمل غفران جميع الذنوب؟ أخوي نعيم العلي من ألمانيا بارك الله فيك، أولا بالنسبة لقيام الليل شرف المؤمن، والله تعالى امتدح من يقوم الليل، قال جل وعلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، قال جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك، قال تعالى وبالأسحار هم يستغفرون، قال تعالى والمستغفرين بالأسحار، والنصوص كثيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن أن قيام الليل شرف المؤمن، شرف المؤمن، ولا شك بأن قيام الليل يكفر الذنوب الصغيرات، فالصلوات هذه يكفر الله عز وجل بها الذنوب الصغيرات اللمم. أما الكبائر فتحتاج إلى توبة يا أخي الفاضل، في قول جماهير أهل العلم، فمن وقع في كبيرة من كبائر الذنوب فلا تكفرها الصلوات الخمس أو قيام الليل، هذه تكفر الصغائر، أما الكبائر فلا بد من التوبة بشروطها المعروفة. الأخت مريم من الأردن بارك الله فيها تقول يا شيخ أمي زعلت من أخوي وحلفت يمين ما تأكل من أي شيء يشتري، وقالت يحرم علي آكل من أي شيء أنت تشتري مثل ما أنت محرم علي، ما كفرت هذه اليمين؟ أختي مريم من الأردن بارك الله فيك، أولا لا يجوز للوالدة أن تقول مثل هذا الكلام، تقول لابنها يعني يحرم علي هذا الطعام مثل ما أنت تحرم علي، هذا قول من الزور وقول محرم، يجب عليه أن تستغفر الله عز وجل من هذا، وأن لا تستسلم للشيطان يدفعها إلى مثل هذه الأقوال، وتتوب إلى الله وتندم من هذا الفعل. الأمر الثاني بالنسبة لوالدتك، تأكل من هذا الطعام الذي يشتريه ابنها وتكفر عن يمينها، تكفر عن يمينها، فالله جل وعلا قد جعل تحلة القسم الكفارة، تحلة القسم الكفارة، والكفارة هي إطعام 10 مساكين، تطعم 10 مساكين، إذا ما استطاعت ما عندها قدرة مالية تنتقل إلى صيام 3 أيام. الرحمة من اليمن بارك الله فيها تسأل تقول إذا شخص نسي التشهد الأوسط متى يسجد للسهو، قبل السلام أم بعد السلام؟ رحمة من اليمن بارك الله فيك، من نسي التشهد الأول اللي سميتي أنت التشهد الأوسط في الصلاة الثلاثية أو الرباعية فإنه يسجد قبل السلام، فقد صح أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي التشهد الأول فقام إلى الركعة الثالثة فسبح به الصحابة فأمرهم أن يقوموا، فقبل أن يسلم سجد سجدتي السهو، فيكون السجود قبل السلام بارك الله فيك. الأخت ندى خميس السيابي من عمان تقول توفي أخوي غرقا في وادي في شهر يناير 2022، أشعر بتأنيب الضمير والندم لأن ما استطعنا إنقاذه، وكانت حادثة الغرق مساء في الليل متأخر وعثرنا عليه في اليوم الثاني في حالة حرجة، وذكرت يعني أشياء. تقول: ما حكم الشعور بالندم والألم الشديد؟ ما عندنا الاستطاعة لإكمال الحياة، أنا وأهلي نتألم ألم شديد ونبكي كل يوم بحسرة، والناس تقول إهمال في الإنقاذ، ويزيدنا ألم ولوم وندم، وهل أخي توفي لأن هذا هو أجله؟ أختي ندى خميس السيابي من عمان: أولا أحسن الله عزاءكم وعظم الله أجركم وجبر مصابكم، وأسأل الله تعالى أن يغفر لأخيك وأن يجعله في جنات النعيم. أولا أختي الفاضلة، أبشرك بأن أخاك شهيد بإذن الله. النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابة قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: من مات في سبيل الله فهو شهيد. قال: إذن شهداء أمتي قليل. ثم قال: الغريق شهيد والحريق شهيد والهدم شهيد، ومن يموت بذات الجنب إلى آخر ما ذكر صلى الله عليه وسلم. فأخوك يا أختي الفاضلة شهيد بإذن الله جل وعلا. الأمر الثاني، ما عند الله تعالى للمؤمن خير ما في هذه الدنيا. الدنيا هذه دار آلام وأمراض وأوجاع ومشاكل وأزمات ومفاجآت، فقد حبيب وحصول مرهوب مثل ما أنتم فيه. هذه الدار يعني طبعت على كدر، طبعت منغصة، فما عند الله جل وعلا خير، ولذلك الدار الآخرة خير للمؤمن من دار الدنيا، ولا يمكن للمؤمن أن يستبدل الدنيا بالآخرة، ما يمكن. فلماذا الحزن؟ الأمر الآخر أختي الفاضلة، هذا قدر الله عز وجل. ألست أنت مؤمنة بالقدر؟ أنت والدتك وإخوانك وأخواتك والوال، ألست مؤمنين بالقدر؟ جواب بلى. الله عز وجل وخلق كل شيء فقدره تقديره، قل جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يا ندى، هذه الآيات نقرأها هكذا ونمر عليها؟ ما يجوز يا أختي الفاضلة. كيف الآن مسلم يحصل له ظرف الحزن البسيط طبيعي، لكن تقولين يوميا وحنا الآن أصبحت الحياة ما نحب نعيش فيها؟ هذا كلام غير صحيح، هذا يدل على أنه عندكم جزع يتنافى مع ما عند المؤمن من الإيمان بالقدر والرضا بالقضاء والتسليم لأمر الله عز وجل. وأخوك الآن الله العلم الله العليم، لو قيل لو ترجع إلى الدنيا يقول: ماذا أريد بالدنيا؟ وأنتم حزينين عليه، هو إن شاء الله في نعيم بحول الله. ولذلك الإيمان بالقدر أن تعلمي أن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ووالله لو اجتمع جميع فرق إنقاذ العالم على أن ينقذوا أخاك وهو قد قدر له الموت في هذه اللحظة، والله ما يستطيعون، هذا قدر الله ماضي في الخلق والعباد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام علمنا كيف نؤمن بالقدر، وأن نعلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. وأيضا أمر آخر، أنتم الآن تجمعون على نفسكم مفسدتين: المفسدة الأولى المصيبة، مصيبة ذهاب الأخ، المفسدة الثانية ذهاب الأجر، بيروح عليكم الأجر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. مسألة أخرى، من الذي يعيش في هذه الدنيا ويبقى مخلد؟ ها؟ من؟ يعني هل عندك أنت شخص والله بيعيش 1000 سنة؟ ما فيه، الناس كلها تمضي، الناس في هذه الدنيا إن صح التعبير في صالة انتظار، كل ينتظر دوره، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، الله أكبر. فلذلك ما في داعي يا أختي الفاضل. الآن اللي ينفع الأخ الذي غرق الدعاء له، الاستغفار له، الصدقة عنه، البحث عن حقوقه، الحقوق التي خلفها سواء حق لله عز وجل مثل حج أو عمرة مثلا، أو مثلا صيام ما قضاه مثلا، أو زكاة ما دفعها، وحقوق الخلق اللي ديون أو وصايا أو شيء، اشتغلوا بهذا أختي الفاضلة بارك الله فيك. وأما كلام الناس، الناس بيقولون أي شيء، بعض الناس يتكلم وما يراعي المشاعر، أو بعض الناس ما ينتبه، يعني بعض الناس يقول والله الإنقاذ لو أنه جاء في الساعة الفلانية كذا، لو تفتح عمل الشيطان، هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لا يقول أن أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن ليقول قدر الله ما شاء فعل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. أخوك يا أختي الفاضلة قبل أن يخلق الله السماوات والأرض ب50,000 سنة كتب بأن أخو ندى فلان يولد في يوم كذا ويموت في يوم كذا، قضي الأمر، جفت الأقلام، أقفلت الصحف، خلاص أخوك وصل إلى المرحلة التي كتبها الله الذي خلقه، وكيف تعترضين على قدر الله وكأنك تقولين والله يا رب كأن هذا ليس عدل؟ أعوذ بالله. يعني الجزع والكلام والحزن الدائم كأن الشخص يشكو الله إلى خلقه، يقول يعني هذا مات في عز شبابه، مات والله في كذا، هذا اعتراض على قدر الله. الله هو الذي خلقنا، نحن عبيده، يفعل بنا ربنا ما يشاء، يحيي هذا ويميت هذا ويغني هذا ويفقر هذا ويمرض هذا ويصح هذا، لله الحكمة البالغة. لا يسأل ربنا عما يفعل، ما يجوز إنسان يختبر الله عز وجل. فأسأل الله أن يرحم أخاك وأن يغفر له وأن يجبر مصابكم. وأخت الفاضلة يجب أن تنتبهوا لأنفسكم. وبعدين المسلم في هذه الدنيا يختلف عن غيره، يتعامل مع المصائب بإيمان، يفسر كل الأحداث تفسير إيماني، تفسير وليس تفسير مادي دنيوي طيني، لا، تفسير سماوي، تفسير إيماني. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. بارك الله فيك يا ندى. محمد أمين من الجزائر يقول: يا شيخ أنا أعاني من تفريط في صلاة الفجر وفي النظر الحرام من خلال الشاشات كالتلفاز والهاتف والشارع للنساء، أرجو منكم النصيحة فإني لا أستطيع ترك هذه المعصية رغم المحاولات. محمد أمين بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للمسلم في هذه الدنيا خلق لمهمة وهي عبادة الله عز وجل. قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك أول أمر في القرآن: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فالإنسان خلق في هذه الدنيا لمهمة ولغاية، ما هي؟ عبادة الله عز وجل. فيجب على المسلم أن يؤدي هذا الدور على مسرح هذه الحياة، وهو التوحيد والإيمان والطاعة، ليلقى الله حتى يدخله الجنة. قال جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولذلك الله جل وعلا وعد الذين آمنوا وعملوا الصالحات بجنات تجري من تحتها الأنهار. قضية أن الإنسان في هذه الدنيا يلهو ويعبث، لا شك بأن هذا استجاب لنفسه الأمارة بالسوء، استجاب لشيطانه، استجاب لهواه. ولذلك الله عز وجل حذرنا كثيرا من الشيطان، حذرنا كثيرا من الشيطان. قال: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. قال جل وعلا: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم. قال جل وعلا: وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور. قال جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ولذلك أخي الفاضل، أنت في هذه الدنيا في واقع الأمر في معركة، معركة مع الشيطان، معركة مع النفس الأمارة بالسوء، معركة مع الدنيا والأمل والتسويف. ولكن المؤمن إذا قوى إيمانه تحطمت هذه السهام على صخرة الإيمان التي في قلبه وفي صدره بإذن الله. وأنا أعجب منك يا أخي محمد لما تقول: والله أنا ما أستطيع ترك النظر إلى النساء أو من خلال الشاشات وأثر على صلاة الفجر. أعجب منك أنت الآن، لو مرضت وقال لك الطبيب امتنع عن هذا الشيء لأنه خطر، ممكن يشكل خطر على قلبك وعلى حياتك مثلا، ستمتنع عن أكل الطيبات لأنها مضرة بصحتك لأنك استشرت الطبيب. كيف بهذه الذنوب التي تمرض القلب وتلوث الروح والنفس ما يجوز أن تقول مثل هذا الكلام يا أخي الفاضل. المؤمن قوي بإيمانه، ولذلك قال جل وعلا: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الدين ما هو بلعب. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قل جل وعلا لنبي عليه الصلاة والسلام: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. قل جل وعلا لنبي عليه الصلاة والسلام: فاستمسك بالذي أوحي إليك. النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أصحابه بالاستقامة والتمسك، فلا يجوز لشاب الله عز وجل من عليه بالهداية وبالإسلام وبالإيمان، من عليه بالصحة والعافية ومن عليه بهذا الرزق، يقول والله أنا ما أستطيع أترك النظرة إلى النساء. طيب ما الحل؟ الزواج. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع، ما قال يروح للأسواق ينظر أو يعني يطلق لبصره العنان، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، وجاء بإذن الله تعالى. فيا أخي الفاضل، أباح الله لك الزواج والاستمتاع بالمرأة، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، فاحذر، فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس تنفذ إلى القلب وتقسيه، من تركها لله عوضه الله حلاوة أو لذة يجد حلاوتها في قلبه. عليك بالرفقة الصالحة، الرفقة الصالحة سواء الرفقة الحقيقية أو الرفقة الافتراضية. الرفقة الحقيقية أصحابك الذين إذا رأيتهم ذكرت الله، احذر من الأصحاب الذين إذا رأيتهم ذكروك بالمعاصي. والرفقة الافتراضية وسائل التواصل، هذه الأجهزة الذكية بعض الناس الآن يستهين بها، هذه أشد من الصحبة السيئة. الصحبة السيئة قد تخجل في مواقف معهم ما تستطيع حتى لو كانوا سيئين، لكن هذه تخلو بها، وربما سمحت لنفسك أن تدخل إلى أشياء يعني غاية في الخطورة. ولذلك الإنسان يراقب الله عز وجل الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا. فلذلك يا أخي الفاضل، لا تترك الحلال وتلجأ إلى الحرام. الحلال كثير لكن الشيطان يضيقه، الشيطان يصور الإنسان أن الحلال ضيق، يوسع له الحرام، والحرام هو القليل، الحرام هو القليل. فيا أخي الفاضل، أنا أسألك سؤال وأترك الجواب لك، لك أن تتخيل أنك نمت هذه الليلة وأنت قد بيّت في نفسك ترك صلاة الفجر، ونمت وأنت تشاهد مقاطع محرمة، ثم قبض الله روحك في هذه الليلة، ما موقفك بين يدي الله؟ يقول جل وعلا: لكل أجل كتاب. قل جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت. قل جل وعلا: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. ويقول: يبعث المرء على ما مات عليه. فيا محمد أمين، تريد أن تبعث يوم القيامة ويفضحك الله على رؤوس الأشهاد أنك تتابع الصور المحرمة وتنظر إلى النساء بالحرام وتابع مقاطع يعني فاجرة داعرة، وبيت النية لعدم القيام لصلاة الصبح، تريد أن تلقى الله، أم تلقى الله طاهرة السيرة والسريرة ونقي ولله الحمد والمنة؟ ها، تختار ماذا يا محمد؟ الجواب عندك. أسأل الله تعالى أن يمن علينا وعليك وعلى الجميع بالهداية. أم زيد من هولندا تقول: أمي عندها مشكلة حين تصلي تشعر بشعرة في فمها، ولما تنتهي من الصلاة تشعر بأن الشعرة دخلت في الحلق وتزداد عندها هذه المشكلة. السؤال: هل يجوز لها أن تصلي بالكمامة؟ أمي تقول بأنه لا يوجد أحد عنده هذا المشكل. أم زيد من هولندا، بارك الله فيك وبارك الله في الوالدة وحفظها الله عز وجل. أولا، من حيث الأصل يجوز لها أن تصلي بالكمامة، ما في أي مشكلة، يجوز للمرأة أن تصلي وهي قد غطت وجهها، لبست الكمامة، يجوز. يعني هو الأصل أن المرأة تحرم في الصلاة بكشف وجهها، لكن إذا غطت وصلت صلاة صحيح، هذا من حيث الأصل. من حيث هذا الشعور اللي الوالدة ذكرته، هذا في الواقع واضح بأنه من الشيطان، هو ليس له واقع. تقول تشعر بشعره وبعدين تشعر كلما صلت، واضح أن الشيطان جاء لأمك من أبواب متعددة ما نفع، جاءها من هذا الباب، يخيل إليها أن في شعرة وأن الشعرة تنزل إلى الحلق وكذا وكذا، هذا غير صحيح. أخت الفاضلة، قولي لأمك لما تصلي وتبدأ ثم يبدأ الشعور بوجود شعرة في الفم، تقول هكذا: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثلاث مرات، وترجع إلى صلاة. وإذا عاد إليها تفعل هذا الفعل وجرب، ستجد بعد أيام انتهى كل شيء، انتهى كل شيء، ما دام أنه شعور ليس له شيء في الواقع. قد يكون الوالدة عندها مشكلة في الغدد مثلا، في الإفرازات، يخيل إليها أن هناك شعرة أو شيء، هو مسألة عضوية والله أعلم. لكن عموما أختي الفاضلة بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة تخبرينها بأن تستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، ولو حبت تلبس الكمامة طيب، لكن لا تستمر عليها، لا تستمر على الكمامة، وإنما فترة ثم تتركها. بارك الله فيك. أم إسلام من الكويت بارك الله فيها تقول: أسأل عن الجمع بين الصلوات، تقول مثلا أنا عندي ظرف وأريد أطلع من البيت بعد صلاة العصر، يعني راح أصلي العصر في البيت وأطلع، وعلي مشقة في من ناحية الوضوء لصلاة المغرب، هل يجوز أن أجمع المغرب مع العصر مثلا أو لا؟ أختي أم إسلام من الكويت بارك الله فيك ورضي الله عنك وتقبل الله منك، بالنسبة للجمع بين الصلوات أختي الفاضلة له نظام وله منهج، منها أن الصلوات إذا أراد الإنسان أن يجمع بينهما في سواء في السفر أو في الحضر، يجمع بين الصلوات النهارية فقط والصلوات الليلية فقط، يعني تجمعين بين الظهر والعصر فقط والمغرب والعشاء فقط، ما يجوز تقول أجمع المغرب مع العصر، ما يجمعان، ما تجمع الصلاة الليلية مع الصلاة النهارية ولا الفجر مع الظهر مثلا. إنما إذا أنت تقول والله سأخرج الآن بعد صلاة الظهر وأعتقد بأن العصر صعب أني أصلي، تجمعين صلين الظهر 4 ركعات في البيت ثم تجمعين مع العصر 4 ركعات، لكن تقولين سأخرج بعد العصر ممكن أجمع المغرب معها، نقول لك لا، ما يجوز يا أخت الفاضلة، تنبهي لهذا. أبو محمد من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول: الذكر بعد دخول المسجد يوم الجمعة مثلا، ما هو الأفضل؟ هل الصلاة على النبي أم قراءة القرآن؟ أبو محمد من السعودية بارك الله فيك وتقبل الله منك، بالنسبة ليوم الجمعة هو أفضل الأيام عند الله جل وعلا، وإذا بكر الإنسان لصلاة الجمعة فإنه يصلي ما شاء نفل مطلق، 2 ركعات 4 6 8 10 12، كان بعض الصحابة يصلي 12 ركعة وبعض الصحابة يصلي 8 وبعضهم دون ذلك، تصلي ما شئت وينوع الإنسان. فإذا أحببت أن تقرأ القرآن وتختم طيب، تصلي على النبي طيب، تقرأ في كتب العلم طيب، تذكر الله طيب، تدعو الله طيب، فهي راجعة لما ترى بأنه مصلحة لقلبك. فإذا قلت والله أنا إذا نوعت بين هذه العبادات فعلا أجد لذة وراحة، نوع، تقول لا والله أنا حاب أني أختم القرآن طيب، فما عندنا يا أخي الفاضل يعني نص يحدد ويبين بأنه والله يفعل الشغلة الفلانية، يعني لو جبت كتاب في الفقه ولا في التفسير وقرأت فيه هذه عبادة، هذه عبادة، لو قرأت القرآن عبادة، ذكرت الله عبادة، حتى لو تأملت وتفكرت في مخلوقات الله وأنت جالس هذه عبادة، أو تصلي مثلا 2 ركعات 2 ركعات. أم الخير من اليمن تقول: أنا أدرس أو أدرس تحفيظ القرآن والبنات، عفوا، تقول أدرس تحفيظ القرآن والبنات اللي أدرسهم يمسكون المصحف بقفازات أيام الدورة، هل يجوز؟ أختي أم الخير من اليمن بارك الله فيك ورضي الله عنك، أولا اتفق العلماء على حرمة لمس المرأة الحائض المصحف من دون حائل، فالاتفاق منعقد على منع المرأة الحائض من لمس المصحف بدون حائل. ثانيا إذا كان بحائل يجوز، كقفازين مثلا أو في علاقة، يجوز للمرأة الحامل، عفوا، يجوز للمرأة الحائض حمل المصحف بحمالة أو لمس المصحف من وراء قفاز، هذا من حيث تقرير المسألة. بالنسبة لما ذكرتي أختي الفاضلة، يعني مسألة قراءة الحائض للقرآن هي مسألة خلافية صحيح، وأنا ذكرت هذا وبسطت الكلام فيه في مناسبات سابقة، ويعني الراجح فيما يظهر بأن يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن إذا احتاجت، يعني كأن تكون محفظة أو حافظة أو مدرسة أو طالبة مثلا، أو امرأة تعاني مشاكل ترقي نفسها مثلا بالفاتحة، مثلا تقول أقرأ الفاتحة، عفوا تقرأ الفاتحة وأيضا تقرأ البقرة في البيت، كل هذا جائز ولله الحمد والمنة. ياسمين من العراق تقول: ما حكم المرأة المتزوجة من رجل كبير في السن يقطع في صلاته غير طاهر على الدوام، لا يذهب لصلاة الجمعة ولا يقرأ القرآن بعكس الزوجة؟ ياسمين من العراق بارك الله فيك، لا شك بأن الرجل الذي بلغ من العمر مبلغا كبيرا وما زال تاركا للصلاة ولا يعتني بالطهارة ولا يقرأ القرآن، لا شك بأنه يعني شخص احتوشته الشياطين نعوذ بالله. ولذلك يقول جل وعلا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعذر الله إلى امرئ بلغه الستين. ما معنى ذلك؟ يعني شخص بلغ الستين وما زال مراهق، يعني ما زال يعمل عمل المراهقين، هذا ما له عذر عند الله عز وجل. يعني قد يكون الشاب مع أنه لا يوافق على هذا، عنده نزوات، عنده يعني انحرافات، عنده كذا، شاب مندفع، ما تربى التربية الصحيحة، يعني ممكن يقال والله هذا يصدر من أبو 20 أو أبو 18، لكن شخص 60 سنة وفوق هذا ماذا يرجو؟ الذي ذهب من العمر أكثر مما من الذي بقي. ولذلك الإنسان في هذا الدين أصلا مسافر، كل يوم يمر عليه هو يقطع مرحلة من مراحل سفره إلى الله عز وجل، سفره إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70 وقليل من يجوز ذلك. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، أنت امرأة واضح بأنك صالحة، احرصي على زوجك أن تذكرينه وأن تخوفينه بالله وتقولين له: يا فلان، سمعت عن فلان عمرها 30 مات، فلان عمره 20، فلان عمره 50، فلان كذا. شوف الآن القنوات تنقل يعني أحداث، شباب في عمر الزهور يذهبون، ماذا ترجو؟ تقولين لزوجك أنت ماذا ترجو يعني بعد هذا العمر، ماذا بقي؟ ولذلك الإنسان اللي في طوال حياته كلها معاصي وذنوب وتفريط وترك واجبات، إذا تاب في آخر حياته غفر الله له ما سلف وأعانه فيما بقي، وفقه الله عز وجل فيما بقي، وهذه نعمة من نعم الله. الله عز وجل يتودد إلى عباده ويتحبب إليهم ويقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. شخص عمره 60 سنة، 59 سنة كلها ضلال وكلها انحرافات وكلها تفريط في الواجبات، فتاب، هذه السنة توفي، الله عز وجل يغفر له ما سبق ويعينه في هذه السنة على أن يختم له بخير. أما من بقي والعياذ بالله فيؤاخذ بما سبق وبما هو آت. فلذلك الفاضلة تاجري مع الله عز وجل بدعوة زوجك إلى الصلاة وإلى العبادة وترك المنكرات وعمل ويحرص على عمل الصالحات، مالك إلا هذا. واحرصي على أن لا تمكنينه من نفسك في الفترة الحالية، لا تمكنينه من نفسك ولا تسمحين له يقترب منك. قولي له: أنت رجل ما تصلي، أنت ما تعرف غسل الجنابة كما ذكرتي، ما يتطهر ولا يعرف الوضوء، كيف تعاشرين مثل هذا الإنسان وأنت مصلية؟ ما يمكن، ما يعني ما يلتقيان، في تنافر. يعني امرأة صالحة مؤمنة مصلية مسمية ورجل والعياذ بالله على العكس، ما يمكن. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها أتلف وما تناكر منها اختلف. فابتعدي عنه، قل له: سامحيني حتى تصلي لله، حتى تتطهر، حتى تعرف أنك ما خلقت إلا للعبادة. صلى الله تعالى أن يمن عليه بالهداية. أم غانم من أمريكا تقول: عندي ولد توفي في حادث مروري وعنده مقاطع فيديوهات يذكر فيها الصلاة الإبراهيمية وتكبيرات العيد أنا أنشرها في الحالة كل جمعة، هل يعني هذا يجوز أم ماذا؟ أم غانم أحسن الله عزاك وعظم الله أجرك وجبر الله مصابك وغفر الله لابنك وجعله الله تعالى في جنات النعيم. أخت الفاضلة لا بأس، يعني هذه نعمة من نعم الله أن يموت الإنسان ويبقى هناك أجر يجري عليه، يعني مثل ما حصل لابنك اللهم بارك، يعني في مقاطع طيبة يذكر فيها بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعلم الناس التحيات، يعلم الناس كيفية الصلاة، يعلم الناس الأذكار المشروعة. طيب جزاك الله خير وبارك الله فيك، ولا تجعلنا فقط يوم الجمعة، في كل وقت. المصيبة وين يا إخواني وأخواتي؟ المصيبة العظيمة المؤلمة أن يموت بعض الناس ولا تموت سيئاته، هذه والله المصيبة، هذه والله الكارثة. بعض الناس الآن يموت عند مقاطع غاية في القبح، غاية في السوء، عهر والعياذ بالله ونشر للرذيلة، يموت وتبقى هذه المقاطع يتداولها الناس، سيئات تجري عليه في قبره. فكما أن بعض الناس تجري عليه حسناته بعد وفاته، هناك من الناس من تجري عليه سيئاته بعد وفاته، يموت ولا تموت السيئات، تبقى وهو في قبره وقد انقطع عمله عن الدنيا، لكن هذه تبقى. لماذا؟ لأنه والعياذ بالله دل على ضلاله وأعان على منكر وسن سنة سيئة فيبقى وزرها عليه إلى يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك نصيحتي إلى هؤلاء الشباب والشابات اللي الآن في عنفوان الشباب والدنيا مقبلة عليهم وما فكروا في الموت وما فكروا في النهايات وعندهم من العبث وعندهم من التمرد والفوضى بنشر الشر والعياذ بالله والعهر، أذكرهم بهذه اللحظة، إياك وإياك أن تموت وتبقى سيئاتكم بعدكم حية تجري عليكم في قبوركم. وأي إنسان، أي إنسان لديه مثل هذه المقاطع ومثل هذه المحتويات الآن يتوب إلى الله عز وجل ويعلن البراءة منها، لأن الناس ما همهم، الناس إذا مت بكوا عليك يوم يومين وبعدين ما همهم نسوك، لكن ينقلون هذه المقاطع السيئة الخبيثة ها اللي تنشر الرذيلة وتنشر الشر وتنشر الخنا. لكن شوف ما شاء الله أم غانم، شوف ولدها اللهم بارك، خلف قراءة قرآن، خلف أذكار، خلف تكبيرات، يعلم الناس، يعلمهم التحيات. هذا الذي يبقى يا إخواني، هذه الدنيا والله ما تستحق أن الإنسان فعلا يفرط فيها هذا التفريط. ولا يغرنك أيها الشاب، لا يغرنك أيها الشابة أنكم والله في بداية في عنفوان الشباب وما عندكم أي إشكالات، يعني ها الموت والله ما يعرف أحد، الموت ما يعرف كبير ولا صغير ولا ملك ولا مملوك ولا غني ولا فقير ولا ذكر ولا أنثى، ما يعرف أحد. الموت ما يستأذن، الموت ما يطرق الباب ولا يبعث رسالة ها يقول أنا جايك، لا، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله الله، والله نصيحة حبية يعني أرسلها إليكم برحمة برحمة، احذروا. كثير من الناس نعرفهم في وقتنا ماتوا، حصل لهم حوادث، ماتوا إما بحادث إما موت طبيعي، لكن خلفوا محتويات في تطبيقاتهم وفي حساباتهم غاية في السوء، غاية في السوء. والله إن الإنسان لا يبكي على هؤلاء، لأن السيئات جارية، سيئات وان في القبر. لكن شوفوا الجانب المشرق الآخر، إن كان ولا بد فعليكم بهذا الخير اللي يبقى الأجر فيه إلى يوم القيامة وأنتم في قبوركم. أسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أمة الله من الأردن تقول يعني إذا طلبت الزوجة من زوجها شراء حاجيات للبيت لها مثل أثاث وأغراض تموينية وملابس، هل إذا توفي الزوج يتشارك جميع الورثة بهذه الأشياء أم هي من حق الزوجة فقط؟ أختي أمة الله من الأردن بارك الله فيك، بالنسبة للزوجة إذا طلبت من زوجها أشياء تخصها هي كثياب مثلا أو ذهب أو مثلا بعض الاكسسوارات، بعض الأشياء التي تخصها هي، لا ما يشارك أحد من الورثة. أما إذا طلبت من الزوج ما يشترك فيه أهل البيت، مثل ما ذكرت أثاث البيت، معدات المطبخ مثلا، لا هذه يشترك فيها الورثة إلا أن يعفون. بارك الله فيك. الأخ عبد الله بارك الله فيه من ليبيا، عبد الله يقول بأن يعني في مسألة التكبيرات الانتقالية بين الركنين، يقول حصل يعني أنا استمعت إلى إحدى حلقاتك وذكرت يعني ما يتعلق بأن التكبير يكون بين الركنين، يقول تجادلت أنا واثنين من الأئمة وبعضهم قال نعم هذا هو مكانه وبعضهم قال لا، ويقول بالنسبة لي أنا ماذا أفعل، هل أصلي مع هذا أم أصلي مع هذا؟ أخوي الفاضل عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لي التكبيرات الانتقالية اسمها عند الفقهاء التكبيرات الانتقالية، ولذلك الإنسان إذا أراد أن ينتقل من القيام إلى الركوع فإنه يبدأ التكبير مع الفعل الله أكبر، لأنه تكبيرة انتقالية بين ركنين. كذلك عند الرفع من الركوع يقول سمع الله لمن حمده عند بداية انتقاله من الركوع، كذلك في السجود وفي الجلسة بين السجدتين. والتكبيرات الانتقالية جمهور الفقهاء يرون بأنها سنة، بعض المذاهب الفقهية يرون بأنها واجبة. الذي يرى الوجوب، وجوب التكبيرات الانتقالية، يبطلون صلاة من كبر بعد وصوله إلى الركن أو قبل انتقاله من الركن. يعني شخص الآن قائم أراد أن يركع قال الله أكبر وبعدين ركع، قالوا هذا كبر في غير محل التكبير، يقولون هم تبطل صلاته. أيضا لما رفع من قول سمع الله لمن حمده، رفع ووقف اعتدل قائما قال سمع الله لمن حمده، هذا المذهب الفقهي يقول بطلت صلاته. لماذا؟ لأنه أتى بذكر واجب في غير محله. وإذا سجد ووضع رأسه على الأرض ساجدا قال الله أكبر في السجود، يعني جاب جملة التكبير كلها وليس بعضها، بعض الأئمة يقول الله أكبر فلفظة أكبر تكون في السجود أما الله في بين الركنين، لكن هذا أتى بها كلها، قالوا هذا أتى بذكر واجب في غير محله لذلك تبطل الصلاة. جمهور الفقهاء يتسامحون في هذا. لماذا؟ هم يقولون هم يقولون أيضا بالكراهة، لكن هم يحكمون على التكبيرات الانتقالية بالسنية، هم يقولون سنة وليست بواجب من الواجبات. ولذلك يا أخي الفاضل الآن إمام المسجد الذي ذكرت يعني أقل أحوال أن يخرج من الخلاف، والقاعدة الشرعية الخروج من الخلاف مستحب. ما قضية أنني أكابر وأقول والله أنا مدام فيها خلاف سأفعل هذا، يعني هو إذا نظر إلى صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام وصفة الصحابة كيف نقلوا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام تبين له بأن التكبير يكون بين الركنين. وأحيانا قد يتسبب هذا الإمام بمشكلة كبيرة للمأموم وهو الذي يتحملها. مثال، لما يأتي المأموم ويظن الإمام راكع والمسبوق، طبعا المسبوق، ويركع ظنا منه أن الإمام راكع ليدرك الركعة، والإمام قد رفع ولم يقل سمع الله لمن حمل حتى اعتدل قائما، من الذي يتحمل هذا؟ الإمام. الإمام سيسأله الله عز وجل. فقضية المكابرة والعناد ما يصلح لإمام المسجد. إمام المسجد يأخذ بالاحتياط، وهذه مسألة خلافية والخلاف فيها قوي بالمناسبة، ليس من الخلاف الشاذ أو الضعيف، قوي الخلاف فيها. فيا أخي الفاضل بالنسبة لك أن تصلي في مسجد حيك واحرص على النصيحة برفق ولين، ها؟ فإن انتصح الحمد لله، ما انتصح ليس عليك شيء. محمد العجمي من ليبيا يقول يا شيخ أنا أرغب شدة في طلب العلم وعازم على ذلك، لكن والدي لم يسمح لي بالسفر لطلب العلم، وأنا أعيش في مدينة تخلو من أهل العلم كذلك المدن المجاورة. محمد العجمي بارك الله فيك وأحبك الله كما أحببتني فيه. أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا تؤجر على هذه النية، فالإنسان الذي يرغب في طلب العلم وينوي الذهاب لطلب العلم مأجور إن شاء الله مأجور. وأما الأمر الثاني فيما يتعلق بعدم إذن الوالد، فيجب عليك يا محمد أن تطيع الوالد، يجب عليك أن تطيع الوالد. وقد ذكروا عن جمع من السلف أنهم ما رحلوا في طلب الحديث، يعني ما استطاعوا الرحلة في طلب الحديث بسبب منع آبائهم أو أمهاتهم، لكن الله بارك لهم في أعمارهم وفي علمهم، أصبحوا علماء. لماذا؟ لأنهم استجابوا لله ولرسول الله، استجابوا لله بقوله جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. والاستجابة للنبي عليه الصلاة والسلام حينما جاءه رجل من اليمن مهاجرا يريد هاجر إلى المدينة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ألك أبوان؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: يبكيان. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كيف تركت والديك؟ قال: يبكيان. قال: ارجع إليهما وأضحكهما كما أبكيتهما. وفي الحديث الآخر أن رجلا جاء يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام في الجهاد، فقال: أحي والداك؟ قال: أمي، يعني أبوه متوفي، أبوه توفي. قال: أمي. قال: ارجع إليها، ارجع إليها. أمره النبي بأن يرجع إليها. قال: هذا هو الجهاد، هذا طبعا الجهاد الكفائي. وفي حديث آخر قال: ارجع إليه ففيهما فجاهد، ففيهما فجاهد. ولذلك يا محمد أنت مأجور إن شاء الله، والوالد إما أن يقتنع بذهابك لطلب العلم، وإن لم يقتنع لا يجوز لك أن تذهب وهو غير راض عنك، فيكون سفرك سفر معصية. لاحظ، يكون سفرك سفر معصية، فانتبه لهذا. والآن الحمد لله يا محمد ولله الحمد والمنة بسبب عالم الاتصالات، الثورة المعلوماتية هذه، الفضاء المفتوح الآن مثل ما تشاهدني الآن أنت، ها، أصبح ولله الحمد الإمكان أنك تحضر حلقات كبار العلماء موجودين في مكة والمدينة وفي كثير من دول العالم الإسلامي. يعني ربما تكون أنت في بيتك وتستطيع حضور الحلقة مباشرة من المسجد الحرام والمسجد النبوي، ها مثلا. فلذلك احرص على إقناع الوالد، إن لم يقتنع ابقى وتابع طلب العلم عن طريق هذه المواقع. علي أبو خميس من الإمارات يقول: هل يجوز عقد النكاح على البكر أو الثيب الأرملة أو المطلقة في عدتها أو بعد انتهاء العدة وهي حائض؟ علي أبو خميس من الإمارات بارك الله فيك، أولا لا يجوز عقد النكاح على المعتدة سواء من وفاة أو من طلاق، ولذلك يحرم عقد النكاح على امرأة ما انتهت عدتها، سواء عدة المطلقة إما تعتد بالحيض ثلاث حيض، إذا اغتسلت من الحيض الثالثة جاز خطبتها وجاز العقد عليها. والآيسة ثلاث أشهر، الآيسة من الحيض كل شهر في مقابل حيض، والمعتدة من وفاة أربعة أشهر وعشرة أيام. من عقد على معتدة بطلاق أو بوفاة فالعقد باطل، وهو واقع في كبيرة من كبائر الذنوب. وهل يجوز له أن يعقد عليها بعد أن يفرق بينهما؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، مسألة خلافية بين العلماء. بالنسبة للمرأة التي عقد عليها زوجها ولم يدخل بها، طلقها قبل الدخول، نعم يجوز. افترض رجل عقد على امرأة وبعد فترة صار بينهم خلاف وما دخل عليها، طلقها بعد صلاة الظهر، يجوز لشخص آخر أن يأتي ويخطبها بعد الظهر مباشرة أو بعد العصر. لماذا؟ لأنه ما يجب عليها عدة كون ما دخل بها. أما قضية العقد على المرأة الحائض إذا انتهت من العدة أو كانت بكر مثلا يجوز، الحيض لا يؤثر في قضية العقد، فيجوز العقد على المرأة الحائض، يعني امرأة بكر مثلا أهلها وافقوا على أن يكون العقد هذا اليوم ووافق أنها عليه العادة، ما لها علاقة، ما لها علاقة العادة، ما لها علاقة في قضية العقد، لا تؤثر عليه، ها؟ فيجوز، بارك الله فيك. شيخة من إيران تقول: يا شيخ، بيتنا مليء بالحشرات، بعض الأوقات نرى أفاعي وبعض الأوقات خنافس وشيء من هذا القبيل، تقول ماذا نفعل؟ أختي شيخة من إيران بارك الله فيك، بالنسبة لي وجود النمل والحشرات ويعني بعض الأشياء السمية هذه، أنتم يعني بالنسبة للسميات يجوز لكم أن تقتلوا العقرب مثلا، الأفاعي كذلك، لكن من أهل العلم من ذهب إلى أن الأفاعي التي هي من عوامر البيوت هذه يحرج عليها، يقال لها: أسألك بالله إلا خرجتي، ما دام أنه ما حصل منها أذية، أسألك بالله إلا خرجتي، يكرر الإنسان. كذلك النمل، إذا الإنسان في البيت شاف نمل بشكل كبير يحرج عليه أيضا، يقول: أسألك بالله إلا خرجت، أسألك بالله إلا خرجت، ويكرر عليه ذلك: أسألك بالله إلا خرجت، وسيخرج بإذن الله، سيخرج بإذن الله. فإذا ما خرج يجوز لكم قتله بغير الحرق، يجوز لكم قتله بغير الحرق. أبو همام من الجزائر بارك الله فيه يقول: نحن مجموعة من الإخوة نتعلم أحكام القرآن ونحفظه عند أحد الأئمة في قريتنا، مع العلم أن هذا الإمام يقع في بعض البدع مثل بدع الجنائز، بدع القراءة، مثل قراءة القرآن، حضور طعام الجنائز، ولا يوجد مدرس غيره، ما الحكم؟ أبو همام بارك الله فيك ورضي عنك، وأسأل الله تعالى أن يوفقكم لحفظ كتابه. أخوي الفاضل، إذا كان هذا الإمام ليس بداعي إلى البدعة وهو يعني يتلبس بهذه البدع جهلا، لأنه ليس عنده فقه وليس له ليس لديه عناية بالتفريق بين السنة والبدعة، لا حرج، ما دام أن القرية تخلو من يعني عالم في القراءات. أما إذا كان لا، هو داعي إلى بدعته ولديه جلد في هذا وينشر البدع سواء العقدية أو العملية، فلا يجوز لكم، وتكتفون ولله الحمد بالقراءة، قراءة القرآن، ولا يلزمكم الحفظ. لماذا؟ لأن حفظكم عنده سيجعل له في أعناقكم منة تحفظونها له، وأيضا ستضفون عليه شيء تخدعون به الآخرين. فالناس قد يقولون: أبو همام والشباب الطيبين يدرسون عند هذا الرجل، إذن هذا على حق حينما قال لنا افعلوا كذا وافعلوا كذا من البدع. فلا بد أن نفرق يا أخي الفاضل، فإذا كان بسيط وعادي وليس عنده دعوة إلى البدع وليس عنده جلد في هذا الأمر، وإنما هو فقط يدرس، طيب تدرسون عنده وتنصحونه، وممكن يا أبا همام تقرؤون عليه غير القرآن لعله يستفيد وينتفع، تقرؤون عليه في كتب السنة. أما إذا كان لا، هو داعي إلى بدعته، فلا تقرؤون عنده. أم خالد من اليمن بارك الله فيها تسأل، تقول: يعني في امرأة توفيت وقبل صوم القضاء، هل أولادها يصومون عنها؟ أختي أم خالد من اليمن بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المرأة إذا كان عليها قضاء ومرضت وما استطاعت، يعني اتصل المرض بالموت، ما عليها ولا على أولادها شيء. أما إذا كان عليها قضاء سابق ثم وجدت فرصة للصيام وما صامت وقدر الله توفيت، نعم يصومون عنها أولياءها أولادها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. أحمد من ليبيا بارك الله فيه يقول: هل يجوز إعطاء زكاة المال لزوجة الإبن علما بأنه لا راتب لديها، وهل يجوز لها أن تشتري لأولادها من هذا المال؟ أحمد من ليبيا بارك الله فيك، طبعا من القاعدة الشرعية عند جماهير أهل العلم أن الأصل لا يعطي الفرع، يعني الأب لا يعطي الإبن ولا أبناء الإبن، وإنما ينفق عليهم النفقة الواجبة، النفقة الواجبة. أما إذا كان الإبن توفي وهناك زوجة الإبن وهي فقيرة وليس عندها شيء، نعم يجوز إعطائها ولو أنفقت على أولادها، لا حرج في ذلك. أم تركي من اليمن تقول ما حكم من ينطق بالطلاق دائما على لسانه في كل الأحوال الاستفزازية؟ أختي أم تركي من اليمن بارك الله فيك، لا يجوز للمسلم أن يلعب بالطلاق لقول الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وجاءت هذه الآية في سياق ذكر الطلاق، ولذلك الطلاق يلجأ إليه الإنسان إذا سدت جميع الطرق للإصلاح بينه وبين زوجته يلجأ إلى طلاق السنة. أما يجعل الطلاق على لسانه في قيامه وقعوده وفي غضبه وفي رضاه وفي ضعنه وفي إقامته، هذا لا يجوز. الطلاق شريعة، الطلاق دين، ما يلجأ إليه الإنسان إلا في مثل ما ذكرت عندما يصل هو وزوجته إلى طريق مسدود ما يمكن استمرارية الحياة. أما هكذا يلعب بالطلاق يتوب إلى الله ويستغفر، ويجب على المرأة أن تتخذ موقف، لأن كثير من النساء يساعدون الأزواج على هذا الطلاق حتى استمرأوه، تقول له لا اذهب للمحكمة ولا المفتي جيب لي فتوى، أنا لست بزوجة لك، ما أدري، كل لحظة كل يوم يطلق أو كل أسبوع يطلق على أي شيء، أنت ما تدرين فعلا زوجة له ولا لا. فالمرأة تقف موقف حازم، تقول له انتبه أنا لا لست بزوجة لك، لا تقربني، لابد من الذهاب إلى المحكمة أو المفتي. أحمد محمد حمشو يقول أنا من سوريا ومقيم في السعودية، يقول زوجتي نزلت لسوريا وسافرت من سوريا إلى تركيا أكثر من 3 سنوات، لا أعلم عنها أي خبر ويقول وخبرة، يقول موجودة بسوريا ولحد الآن ما تواصلت معي، ما المطلوب؟ مع العلم سافرت من دون إذني لتركيا ولا في أي خلاف بيني وبينه. أحمد محمد حمشو بارك الله فيك، أولا يا أخي الفاضل، يعني إذا كان ليس هناك خلاف بينك وبين زوجتك وحياتكم مستقرة وكذا وتقول ذهبت ثم اختفت، يعني لابد من افتراض يعني أمور، قد تكون توفيت مثلا، يعني تعرف بلادكم فيها فتنة وفيها كذا، هذا واحد، تقول لي لا ما توفيت موجودة، عندي خبر أنها موجودة لكن ما أعرف مكانها، هذه المرأة عاصية لله عز وجل وعاصية لنبيه صلى الله عليه وسلم، وما تفعله حرام، ويجب عليها أن تتقي الله عز وجل وأن تعود لزوجها، وعلى أقل تقدير تتصل بزوجها. بالنسبة لك لا يجب عليك يا أخي الفاضل ما يتعلق بالنفقة مثلا، تسقط، لماذا؟ لأنها هي التي سافرت وأيضا هي التي اختفت، ولذلك أنت الآن عليك البحث عنها، وعليك بالبحث عنها وأيضا السؤال عنها، هذا الذي يلزمك. أما بقية الحقوق والواجبات تسقط حتى تعود وتستفسر أنت أيضا عن سبب غيابها. طيب إخواني وأخواتي، انتهى وقت البرنامج، الأسئلة كثيرة ما انتهت، لكن إن شاء الله سنجيب في اللقاءات القادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.